الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فقد روى البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذا لي فذهبا لي إلى النار، فإذا هي مصنية كطي البئر، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر، فقال لي: لم ترع أو كم ترع، وقصصتها على حصة، فقصصتها حصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي إلى الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. الشاهد هنا من رواية هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء على ذلك الشاب أو ذلك الغلام ابن عمر، ثناؤه على ابن عمر وترجيعه عن طريق هذا الثناء، والذي أثمر استقامته على قيام الليل بعد ذلك، فيقول: فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فترغيب في قيام الليل، وأنه يكون سببا للنجاة من عذاب النار التي أريها في منامه. فكان بعد، أي كان عبد الله بن عمر منذ أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. حديثنا هذه المرة عن التشجيع والثناء والتحفيز بالنسبة للأطفال أو طلبة العلم أو الناس عموما، فالمدح والثناء لهما أثر فعال في استنهاض الهمم والإنجاز العظيم. فكلمات الثناء والامتناء والتعبير عن الشكر تقوم بكل الطرق بالإشفاع بالطاقة وإطلاقها، لوسعك أن تمدح جسدا ضعيفا ليتحول بمديحك أو ثنائك أو تشجيعك إلى قوة، وأن تمدح قلبا يملأه الخوف ليتحول إلى السكينة والاطمئنان والثقة، والأعصاب المحطمة إلى ثبات وقوة، والمشروع الفاشل إلى نجاح وازدهار، والنقص والحاجة إلى الكفاية والرضا. عامة الخلق جبلوا على حب الثناء والتأثر به والسعادة به، حتى إن مدربي الحيوانات يقومون بتدليل ومكافأة الحيوانات التي يرعونها بتقديم الحلوى أو أي شيء تحبه اعترافا وثناء على طاعتها له. كذلك الأطفال يتألمون بالمرح والسرور عندما يثنى عليهم ويمدحون، حتى يقال إن الخضرة نفسها تنمو بصورة أفضل لأولئك الذين يعتقونها. فالثناء والتشجيع يعطي المرأة طاقة وحيوية، خاصة إذا تلقى هذا الثناء من إنسان يعرفه أو يعبر له عن شكره لما قضى به من عمل، فيشعر بالرضا والانبساط. فالعنصر المهم الآن ونحن على مشارف العام الدراسي الجديد إن شاء الله تعالى، تنبيه للمدرسين على وجه الخصوص، ثم أيضا للمربين عموما، وطبعا في مقدمتهم الآباء والأمهات. فينبغي أن نتعامل مع أطفالنا من منطلق هذا التحفيز وهذا التشجيع والمديح والثناء الصادق الذي يرفع معنوياتهم ويشحن الطاقة الجسمية والمعنوية لديهم كي تتحول إلى سلوك وعمل، وتنمي فيه القدرة على تحمل المسؤوليات. شخص يدعى الدكتور هنري جودر كان يعمل مدرسا بإحدى المدارس في نيوجيرسي، فاخترع جهازا أطلق عليه أرجوجراف. هذا الجهاز لقياس الإعياء والتعب، درجة الإعياء والتعب. فالأطفال الذين كانوا موضع الاحتضار كانوا عندما يتلقون كلمات الثناء والإعجاب والتشجيع كان يظهر الجهاز ارتفاعا مفاجئا يعبر عن وجود طاقة إضافية، كانت طاقتهم تزداد مجرد أن يسمعوا هذه الكلمات. وعندما كانوا يتعرضون للنقد واللوم والتوبيخ كانت تندفع طاقتهم الجسمانية إلى الهروب بصورة مفاجئة. ورغم عجز العلم عن تفسير قوة الثناء بدليل مادي أو حسي، إلا أنه استطاع أن يقوم بقياس أثر الثناء والتشجيع على طاقة الإنسان. بعض الأطفال يوما كان يقول وهو محبط وحزين: إنني إذا ارتكبت أخطاء أرى الجميع ينتقدونني، وإذا أنجزت إنجازا قيما لا أسمع كلمة ثناء من أحد. فكان هذا سبب من أسباب إحباطي. وكثير من الناس على هذه الطريقة يقول عشان ربيه يبقى راجل يتحمل المسؤولية ما يمدحوش، لكن فقط يوبخه ويعنفه وينتقده. فبعض الناس يركزون فقط على التنبيهات وعلى النقد، ويطلقون على الأطفال أحيانا وابلا من الاستفاد والشتائم. من الصحيح ينبغي أن نشجع جوع هؤلاء الأطفال إلى المديح وإلى الثناء، وأن نحفظ لهم كرامتهم ونعطيهم المزيد من الاحترام والثقة والفرصة للعطاء والإنتاج لما يناسب بهم من مسؤوليات، فيصبحون بذلك أكثر إيجابية وتعاونا نحو الآخرين. أهم شيء في المديح أن يكون صادقا بدون مداهنة بدون كذب، وهذا هو الذي يترك أثرا إيجابيا في نفس الطفل. يعني إذا مدح الطفل بمجازفة والكذب هو يحس ويحس يعرف ويحس أن ذا دجل، فينبغي أن تمدح الفعل مش تمدح الطفل نفسه كما سنبين إن شاء الله تعالى. يعني لا تقل له مثلا أنت أبرع طفل في العالم، أنت أجمل طفل في العالم أو نحو ذلك من هذه الأشياء، وإنما تقول له أداؤك في هذا الامتحان كان أداء جيدا وموفقا وتحسنت كثيرا لأخر هذه الأمريات. تمدح السلوك، فتركز المديح على السلوك وليس على الشخص حتى يحصل الضبط الإيجابي ويكون أقوى وأقدر على التغيير في سلوكه. وقد رأينا في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما كيف مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة الرائعة: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فتأخر ابن عمر بهذه العبارة جدا إلى حد أنه كان بعده لا ينام من الليل إلا قليلا. فكما نوهنا الثناء ينبغي أن ينصب على الفعل، على السلوك الحسن الإيجابي وليس على الشخص نفسه. فبدل مثلا أن تقول له أنت طالب مجتهد مثلا يا فلان، لكن تقول له مثلا الامتحان الأخير الذي حصلت فيه على هذه الدرجة في اللغة العربية كان ممتازا يا فلان، كان ممتازا، أو النتيجة كانت ممتازة، أو أداؤك كان ممتازا. لكن لا تقل له أنت ممتاز. واضح؟ لأن حتى نلفت نظرا دائما إلى السلوك نفسه، السلوك وليس إلى شخصه. مثلا بنت ساعدت أمها في أداء ترتيب غرفة مثلا من غرف البيت، فصواب أن يقال لها كان عمل شيء في إنجاز هذا الأمر رائعا ويشجعها بكلام ينصب على نفس السلوك، لكن لا نقول لها أنت أفضل البنات يا فلانة مثلا، وأنت أفضل بنت في العالم إلى آخر هذا. لا، نركز على السلوك نفسه للفت نظره ويربط بين المديح والثناء بين السلوك الإيجابي كي يحدث تغييرا في سلوكه، لأن الثناء المطلق ما يؤثر نفس التأثير، لكن الثناء يكون محددا عشان يعرف أنه لما عمل الشيء الفلاني مدح شيء محدد هو الذي استجلب له المدح والثناء. ولذلك ينبغي أن يكون للمكافأة أو التشجيع عقب الفعل مباشرة، عقب مثلا ما يحفظ الصورة ويسمعها تسميعا جيدا فورا يعطى الإيه الجائزة. والجائزة مش شرط تكون حاجة مادية، ممكن مدح وثناء، ممكن أن يحتضنه، ممكن يلعب معه، ممكن في أي شيء ما يحب إلى آخره. لكن لا يشترط الجائزة دائما أو المحسن يكون جزاء ماديا. كذلك العقاب يكون عقب الفعل مباشرة، لا يؤجل ولا يسوف، لأنه إذا عوقب بعد فترة بعد مضي يوم أو يومين مثلا، أو إذا جوزي بعد مضي يوم أو يومين هيتلخبط لأنه عمل غلط والمفروض كان هيعاقب عليه. فلما يؤجل العقاب هو في أثناء هذه الفترة أو هذه المهلة ممكن يكون ارتكب سلوكيات أخرى، فهو مش هيتعرف هو بيتعاقب على إيه، يتلخبط. فلذلك العقوبة المفروض تكون عاقب الفعل مباشرة، وفي ذلك الجزاء والثواب والتشجيع. لكن الطفل سوف يحاول الاكثار من هذا السلوك الذي جلب له المديح او الثناء والاعجاب والتقدير، في حين لاننا لو ركزنا على مدح ذاته هو وليس انجازاته او سلوكياته، فهذا سوف يزيد من انانيته ويزيد من تمحوره حول نفسه، وربما اشعره بالغرور والتعالي. ولذلك نرى كثيرا من المتفوقين يتراجعون في مستواهم الدراسي او ينحرفون عن السلوك القويم بسبب المبالغه في مدحهم بمدح عام مطلق يملاهم غرورا وكبرا. فلا بد ان يستسلم الثناء والمدح بالموضوعيه ولا يبالغ المربي فيه حتى لا يفقد قيمته. فاذا كان مبالغا فيه او فيه كذب الطفل او التلميذ يحس انه ده سجل واللي بيضحك عليه. فالطفل يدرك جيدا ان اذا كان بالمدح صادقا ومعقولا وموضوعيا ام انه فيه مجازفه وغلو ومبالغه، فيستخدم باعتدال وفي الظروف الملائمه تشجعه على الاداء وتنمي لديه الحافز الداخلي وتساهم في بناء شخصيته وتطويرها نحو الافضل. نذكر فقط متعلقة بنفس هذا الموضوع من كتاب مبدأ الرفق في التعامل مع المتعلمين لمؤلفي صالح ابن سليمان البقعاوي، يقول: إن من الأسس النافعة في التعليم والتربية الثناء على الطالب ومدحه ليزداد اهتماما ونشاطا في الخير والإقبال على العلم والتزود منه. المدح والثناء الحسن لا يكلف المعلم شيئا، لا يكلفه شيئا ولا يخسر بسببه شيئا، بل فإذا متحققة من استعماله. وحينما نقرأ سير علماء الأمة وصلحائها نجد المدح والثناء لهؤلاء الطلبة والتشجيع على كسب العلم وتحصيله. الإمام أحمد بن حنبل حينما جاءه بقي بن مخلد من الأندلس يطلب الحديث كان دائما يمدح بقي بن مخلد أمام باقي الحاضرين، يقول: هذا يقع عليه اسم طالب العلم، هذا يقع عليه اسم طالب العلم، لهذا يستحق ان يتشرف بلقب طالب العلم. لماذا؟ لانكم لو تذكرون قصه بقي بن مخلد قصه في غايه الروعه، حينما رحل من الاندلس الى بغداد ليسمع مباشره من الامام احمد رحمه الله، وكان الإمام أحمد محددة إقامته في تلك الفترة ممنوعا من مخالطة الناس، فاحتال بعد الاتفاق مع الإمام أحمد على أن يرتدي ملابس المتسولين ويأتي كل ليلة يسأل الصدقة ثم يدخل في النمر كأنه ينتظر أن يؤتى بالطعام أو الصدقة. ففي أثناء تلك الفترة يخرج إلى الإمام أحمد ويحدثه كل يوم بحديث. فلما انقطعت المحنة كان الإمام أحمد يعظمه جدا وكان يقول في مجلسه: هذا يقع عليه اسم طالب العلم. وكان الإمام البخاري رحمه الله تعالى يفعل ذلك مع الوراق، لأن هو كان يملي على الإمام البخاري الحديث وهو يكتب في الورق كاتب يعني، فكان يكثر الإمام الشافعي همته عالية جدا، فكان يكثر جدا من الإملاء، فيخشى من أن يمل الرجل رغم انه اكيد كان بياخذ اجرا على هذا، لكن يخشى عليه من المال، فكان يلاطفه ويواسيه ويشجعه بالاستمرار كي لا يمل. كان الوراق البخاري يقول: واملى يوما علي، اي الامام البخاري املى يوما علي حديثا كثيرا فخاف ملالي، فقال: طب نفسا، فان اهل الملاهي مع ملاهيهم وأهل الصناعات في صناعاتهم والتجار في تجارتهم وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول لهم ضد نفسه، هذا تشجيع وثناء عليه وتسلية له ومواساة في هذه المشقة التي يتحملها. ضد نفسه، فإن أهل الملاهي مع ملاهيه، ذهب كل مع من يحب، أهل الملاهي يجلسون مع الملاهي، وأهل الصناعات في صناعتهم في طلب الدنيا، والتجار في تجاراتهم، وأنت لا أنت مع الملاهي ولا مع الصناع ولا مع التجار، وإنما أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاته صحبه. فترى هنا البخاري علم أن التشجيع والثناء والمواساة يعني يجعل هذا الرجل ينجو من الملل أو الضجر ويتلقى هذه التكاليف بصبر رحمة. الإمام مالك رحمه الله تعالى كتب رسالة إلى إمام مصر الليث بن سعد فيها الثناء والمدح لما فيه، ثم يقول له: وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاءهم منك. فإمام مالك يهيئ الليث للثناء عليه ومدحه قبل أن ينصحه، لأنه كان ينصحه بعد ذلك، فقبل النصيحة ذكر إليه من هذا المسألة. كذلك دخل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في يوم مطير على تلاميذه، كان يخشى عليهم من خوف الملل أو الضجر من طول الوقت، فأقبل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه بوجه باش وقال لهم: أنتم مسار قلبي وجلاء حزني. ودخل الإمام الشافعي يوما على الإمام أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله، كنت اليوم مع أهل العراق في مسألة كذا وكذا، كنت أناقشهم وأناظرهم في مسألة فقهية، فلو كان معي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفع إليه أحمد ثلاثة أحاديث فقال: جزاك الله خيرا. مع أن الشافعي شيخ الإمام أحمد، لكنه مع ذلك أتاه وطلب منه هذه الأحاديث وأظهر الافتقار لما معه من العلم ومن الحديث. حتى أهل الخير من الأئمة كما ترون يحتاجون حتى الإنسان مهما بلغ من المنزلة التشجيع يفعل فيه أثره. أبو حنيفة: مر رجل مع صاحب له بجوار بيته ليلة، فسمع أبو حنيفة أحدهما يقول لصاحبه: هذا أبو حنيفة لا يكاد ينام من الليل، يعني يقوم الليل كله. فقال أبو حنيفة لنفسه: والله لا يتحدث عني بما لا أفعل. فمن ساعتها بدأ يواظب تماما على قيام معظم الليل رحمه الله تعالى. أيضا بعض السائلين للدنيا لقي رجلا من أهل الأذى للناس، شخص مؤذي يؤذي الناس دائما، فكلنا بعض الأعمال الخبيثة، كلنا منصبا معين يتمكن منه من أذية الناس. فقابله هذا الشخص بالثناء عليه وبأنه سمع شكره مستفيضا ووصفه بالجميل والرزق، فكان ذلك سببا إلى أن أقصر ذلك الفاسق عن كثير من شره وأذاه للناس. فممكن أن تمدح الظالم كنوع من الإيه؟ من الحد من شره، لكن مدح أيضا بصدق دون أن تغره لما هو فيه من الظلم حيث يتمادى في ظلم الناس، أو دون أن تداهله أو ترافقه وتكذب في فعله، لكن ممكن أن تأتي لشيء من الخير فيما أنت من أسرة طيبة وناس أفاضل ومعروفون بحب الخير. هذا ليس كذبا، إن كان هو بالفعل هكذا، لكن هو الفرع إيه؟ الخبيث في هذه الشجرة. فهذا يجعله ينقلع الشر في نفسه ويكف عن أذية الناس. فيما يتعلق بالتشجيع كما ذكرنا، البيئة المشجعة حول الإنسان دائما ما يحفز ذلك على المزيد من الإنتاج. الناس يختلفون في الحقيقة أحيانا ضد التشجيع التخبيث والتخريب، فأحيانا يتعرض الإنسان للتخريب أو للتخبيث ربما يتفاعل معه بطريقة سلبية أو يتفاعل معه بطريقة إيجابية. يتفاعل بطريقة سلبية، التخريب قد يكون للشخص المربى ضعيف الشخصية جدا بحيث أنه ينهار تماما وربما غير مسار حياته كله بسبب عبارة تخريب أو مدرب حط من قدره أو احتقره أو فعل نحو ذلك، وهذه طريقة سلبية في التفاعل مع التخريب. ولكن طريقة إيجابية بيكون التقاء الإنسان بسبب التخريب، بالعكس يتفاعل مع التحدي. أذكر أن مدرسة كانت تنتقد إحدى الطالبات في الثانوي، وكل ما تقابلها تقول لها العبارة المعروفة: وبيقابليني لو إيه أفلحت، نفس الأساليب الشيطانية المدمرة، حتى أنها كانت تربط بها وإذا كان الامتحان وتتوعدها تقول لها: تعالي قابليني بقى إيه لو عديت حتى بس من الثانوي العامة. فالمهم كيف تفعل تلك الطالبة مع هذا التخريب والتحصيل من المدرسة الجاهلة التي تحتاج إلى تربية؟ أخذت الموضوع بتحدي، فاجتهدت جدا في الدراسة ودخلت في كلية فيها نفس التخصص المادة التي كانت المدرسة تتحداها فيها، وتفوقت إلى أعلى ما يمكن من المراتب أو المقامات في هذا العلم. كان السبب إيه؟ التفاعل الإيجابي مع التحدي، لتحدي وليس في خضوع واستسلام وتخاذل. فالإنسان يحاول دائما أن يحول الظروف إلى صالحة، هذا هو الإنسان العاقل. الظروف أنت لا تستطيع تغييرها، فحاول أن تحولها إلى صالحة. كان بعض الأكابر كان لهم مملوك سيء الخلق، فظ غليظ لا يناسبه، لا يناسب طبعه. فسئل عن ذلك، طب ما أنت تخلص من مملوك عبد وبوذي وسيء الطبع وفي نفوس شديد من الاثنين. فسئل عن ذلك، يعني ليه أنت مستبكي، ما أنت ممكن تبيعه وتتخلص من هذا الفظ الغليظ. فرد عليه هذا الشخص فقال: إني أدرس عليه مكارم الأخلاق، لأن بطريقة عملية أنا أروض أخلاقي وأتدرب على الصبر والتحمل، وكيف أحسن خلقي حتى مع من يؤذونني أو أبغضهم أو يسيئون إلي. فانظر كيف حول الظروف إلى صالحه هو. ودي شيء حقيقي فعلا، الإنسان لولا المخالطة لن يتعلم ولن يستفيد، ولاحظ الإنسان المنطوي المعزول تماما عن الناس لا يكون عندهم كفاءة فيه التعامل مع المسؤوليات او اداره الامور او التكيف مع المخاطر به، لانه لم يتدرب. فالاختلاط بالناس حتى مع ما فيه من الاذى فلا بد ان يعود على الانسان بفائده، لانه يرى الاخلاق السيئه في صورتها السيئه. فحينما يتمرن على مصاحبه مثل هذا المملوك من سيء الخلق ومعاشرته والصبر عليه والتحمل، فلا شك ان هذا سوف يقوي من امكاناته هو وامكاناته الشخصيه. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: ولكل شيء فائدة، ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة. يقول لما احتكت بالجهلاء والسفهاء، وتعرفون ابن حزم كم عانى من هؤلاء الناس معاناة كثيرة حتى أحرقوا كتبه وأذوا ثمن كثير، فيقول احتكاك بالجهال والباغين نفعني منفعة عظيمة، ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة، وهي أنه توقد طبعي واحتدم خاطري وحمي فكري وتهيج نشاطي، فكان ذلك سببا إلى تواليف لي عظيمة، ولولا استثارتهم نشاطي واقتباحهم كامني من بعثت لتلك التواليف. هذه الصراعات الفكرية وصراعه مع المخلدين وكذا وكذا جعله يقرأ ويصنف ويناظر مما أنتج هذه التصنيف الرائعة التي صنفها. ودائما الحسود أو المؤذي إذا تفاعل الشخص المبغي عليه أو المجني عليه بالحسد أو الأذى تفاعلا إيجابيا، أيضا يحصل له نفس الثمرة الإيجابية. هناك بعض الأشعار في شأن الحاسد لها نفس هذا المعنى، يقول إيه: يقابلني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد تفاهته وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. عود البخور كلما ازداد إحراقه كلما شاعت رائحته أكثر وأكثر. فكذلك الإنسان عليه أن يحول التخذيل أو التصبيط أو العوامل السلبية من حوله إلى عوامل إيجابية. أذكر قصة للأديب المعروف عباس محمود العقاد، وكلما ذكرت اسم العقاد أتحسر في الحقيقة على أن العقاد كان رجلا بلا شك من الأذكياء، لكنه للأسف الشديد ضيع عمره في أنواع من المعارف والعلوم غير المثمرة، إلا قليلا مما خدم به الصنفات الإسلامية في العبقريات ونحوها. لكن على أي الأحوال هو نموذج من نماذج كيفية التفاعل مع المخطط بطريقة إيجابية. فالذي يخططه ادخل معه في تحداه، وحول النتيجة التي يريدها منك إلى نتيجة إيجابية تبني بها لك وتقويه. يقول العقاد: استفدت في مرحلة التعليم الابتدائي من أستاذين اثنين على اختلاف بينهما في طريق الإفادة، فإن أولهما كان قاطبا، يعني الأستاذ الأول كان قاطبا أن يفيدني لأنه كان يشجعني، والآخر أفادني على غير قصد منه، فحمدت العاقبة على الحالين. كان أحد الأستاذين الشيخ فخر الدين محمد الدجناوي، وكان يميل إلى التجديد والابتكار في التعبير، ويمنح أحسن الدرجات للتلميذ المتصرف في مناح الكلام، وأقلها للتلميذ الذي يقتبس من نماذج الكتب. إن يجي يكتب موضوع إنت ويقعد يقتبس يديله أقل، اللي يبتكر من عنده تعبيرات وإنشاءات فهذا يعطيه درجة أعلى. وكانت دروسه تنتهج حماسة ووطنية، ولها تأثيرها البليغ في نفوس التلاميذ، خصوصا في زمن كانت تئن فيه البلاد من وطأة الاحتلال. أما الأستاذ الثاني فمدرس الحساب ولم يذكر اسمه، ثم تحدث عن مدرس الحساب فقال: كان يؤمن بالخرافات وشفاعات الأولياء، وكان محدود الفهم في دروسه، ولا سيما المسائل العقلية في دروس الحساب. فبعد أن ذكر بعض المواقف مع ذلك الأستاذ قال: ولكن الدرس الأكبر الذي أحسبه أكبر ما استفدته من جميع الدروس في طلابي كان بسبب مسألة حسابية من تلك المسائل العقلية. كنت شديد الولع في هذه المسائل، لا أدع مسألة منها دون حل مهما يبلغ من إعضالها، وكان الأستاذ يحفظ منها عددا كبيرا محلولا في دفتره يعيده على التلاميذ كل سنة نفس المسائل. فطبعا المدرس هي حافظ المسائل نفس النماذج ونفس الأمثلة، ما فيكون طبعا بالدروس النماذج يحفظ زي إسوة، وقلما يزيد عليه شيئا من عنده. وعرضت في بعض الحصص مسألة ليست في الدفتر، مش موجودة في الدفتر بتاع المدرس، فعالجنا حلها في الحصة على غير جدول، ووجب في هذه الحالة أن يحلها الأستاذ لتلاميذه فلم يفعل، وقال على سبيل التخلص: إنما عرضتها عليكم امتحانا لكم لتعرفوا الفرق بين مسائل الحساب ومسائل الجبر، لأنها تشتمل على مجهولين. لم أصدق صاحبنا ولم أكف عن المحاولة في بيتي، وقضيت ليلة ليلاء حتى الفجر وأنا أقوم وأقعد عند اللوحة السوداء حتى امتلأت من الجانبين بالأرقام، وجاء الفرج قبل مطلع النهار، فإذا بالمسألة محلولة، وإذا بالمراجعة تثبت لي صحة الحل، فأحفظ سلسلة النتائج وأعيدها لأستطيع بيانها في المدرسة دون ارتباك أو نسيان. قل: لقد حللت المسألة. قال الأستاذ: أية مسألة؟ قلت: المسألة التي عجزنا عن حلها في الحصة الماضية. قال: أوى صحيح؟ تفضل أرنا همتك يا شاطر. وحاول أن يقاطعني مرة بعد مرة، ولكن سلسلة النتائج كانت قد انطبعت في ذهني لشدة ما شغلتني وطول ما راجعتها، وكررت مراجعتها وانتظرت ما يقع. فإذا الأستاذ ينظر إلي شزرا وهو يقول: لقد أضعت وقتك على غير صحيح، لأنها مسألة لم تعرض لكم في امتحان. وإذا بالتلاميذ يعقبون على نفحة الأستاذ قائلين: ضيعت وقتنا، ما الفائدة من كل هذا العناء؟ ثم عقب العقاب على هذا الحدث بقوله: كانت هذه الصدمة خليقة بأن تكسرني كسرا لو أن اجتهادي كان محل شك عندي أو عند الأستاذ أو عند الزملاء. أما وهو حقيقة لا شك فيها، فإن الصدمة لم تكسرني بل نفعتني أكبر نفع حمدته في حياتي. وصح قول نيتشه: كل ما لم يقتلني يزيدني قوة، لأني لم أحتل بعدها بإنكار زميل ولا رئيس، وعلمت أن الفضل قيمته فيه لا فيما يقال عنه أيا كان القائل. فلا شك هذه درس ويعني عبرة فيها فوائد جمة، هذا نموذج من نماذج التعامل مع التصديق بطريقة إيجابية، لأنه واثق من موقفه ولا يشك في أنه اجتهد وأنه أنجز فعلا إجابة له قيمة، وأن زملائه كانوا منافقين كانوا يجهلون المدرس، وأن المدرس لم يكن منصفا في رده وما حصله. واضح؟ لكن مع ذلك انظر كيف تفاعل مع هذه المسألة. يحضرني أصل أيضا قصة العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهي أنه في مقتبل في ذهب نشط لتحقيق مسألة حكم بناء المساجد على القبور وحفظ الصلاة في المساجد النبوية على القبور خاصة أضرحة الحولية. فالعلامة الألباني رحمه الله تعالى جمع من مكتبة أبيه في البيت، أبوه كان حنفيا، فرجع إلى كثير جدا من المراجع الأحناف وعمل بحثا قيما انتهى به إلى أن الصلاة في هذه الأماكن مكروهة كراهة تحريمية. ثم ذهب وكله يعني نشاط وهمة وأمل في سماع كلمة ثناء لشيخ الشيخ البرهاني، فعرض عليه البحث، كان ذلك في الأيام الأخيرة من رمضان في تلك السنة، فقال له بعد العيد إن شاء الله نتقابل وأكون قرأت البحث. فلما قابله بعد العيد وبعد انتهاء رمضان سأله عن البحث فقال لقد أضعت وقتك في غير فائدة، فإنك ما رجعت لمراجعة المعتبر عند أهل العلم. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أنكرت هذا التعليق وأيقنت أن هذا الشيخ لم يقرأ البحث أصلا. لماذا؟ أنه حاتم بالمراجع وسرد أثناء جملة كبيرة من المراجع أكثر بكثير مما ذكره شيخه. فقال إن هذا دفعني من المزيد من البحث، مزيد من البحث ومن التحري في المسألة، إلى أن خرجت الكتاب المشهور المبارك تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فالشاهد الممكن أن حتى مع المثبت المخذل، لأن المثبت هذا واحد من اثنين: إما أنه جاهل بالتربية، وإما أنه حاقد يريد أن يحصل نفسية هذا الطالب ويسيء إليه للأسف الشديد. ففي الحالتين ولا يمكن أن يكون مستحقا أن يتأثر بكلامه، لأن لا يقبل موقف الحاسد أو الحاقد أو الذي يريد به السوء، وأيضا الجاهل لا يؤخذ منه أو لا يبنى على موقفه. نقول إن التشجيع رفع الإسلام شأنه إلى حد أنه جعله فريضة على غير القادر على إقامة فروض الكفاية. يعني مثلا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الجهاد، طلب العلم، الولاية، الإمامة، فأمثال هذه الفروض من فروض الكفاية يقول فيها العلماء إنها واجب على الكفاية، إن قام بها البعض سقط اللزوم عن الآخرين، وإن لم يقم بها أحد أثموا جميعا. يأثم القادر لأنه قصر، ويأثم غير القادر لأنه قصر فيما يستطيع. غير القادر هو غير القادر على أداء هذه الفروض الكفائية، لكنه يأثم أيضا. لماذا؟ لأنه قصر فيما يستطيعه. ما الذي يستطيعه؟ يستطيع التفتيش عن القادر وحمله على العمل وحثه، ويستطيع التفتيش عن القادر وحمله على العمل وحثه وتشجيعه وإعانته على القيام به، بل إجباره على ذلك. فإذا لم يقم الفرض الكفائي سأتم الأمة كلها، يأتم القادر وغير القادر، يأتم القادر لأنه قادر ولم يفعل، وغير القادر لأنه لم يشجع القادر. وحرر بالمؤمنين، فالتحريض هو نوع من الأنواع والأسلوب من الأساليب. حتى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان يعطي بعض الناس وبعض الموظفين أموالا ويعطيهم أشياء من الدنيا كي ينطع للإصلاحات التي كان يعني يعملها في ذلك الوقت. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وعمرو بن العاص كل أهل الأرض في كفة، والمفروض أهل مصر في موقفها من عبد العاص في كفة أخرى. لماذا؟ لأن لعمرو بن العاص دينا في أعناق أهل مصر لا يستطيعون سداده ولو تردوا عليه ليل نهار. لو عدنا ليل نهار ندعو لعمرو بن العاص ما كفأنا رضي الله تعالى عنه. فعمرو بن العاص هو الذي بسببه أشرق نور الإسلام في مصر، مع الوثنية والتسليم والنصرانية وهذه الفساد كله، أشرقت هذه البلاد بنور الإسلام، ومنها انطلق إلى أفريقيا يعني غربا وجنوبا ببركة جهاد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وطبعا لما فتحت مصر كانت العاصمة الإيه؟ الإسكندرية، ولذلك ما تزال آثار صور عمرو بن العاص عند الأستاذ البلدية موجودة حتى الآن. أثار صور عمرو بن العاص لذلك موجودة الذي كان بناه للحضر من الإسكندرية. الشاهد يعني من الكلام عمرو بن العاص له أيضا منا أخرى علينا، فوق أنه كان سببا في دخول أهل مصر إلى الإسلام، هو أن طبق لساننا باللسان العربي ولله الحمد، وفتح الله على يديه على أهل مصر بلغة القرآن الكريم. لكن عمرو بن العاص كان فاهم كويس نفسية الموظفين المصريين وحبهم للوظيفة، حب الوظائف، فعمل ايه؟ منع تعيين اي موظف في الدولة الإسلامية لما فتحها حتى من الأقوام، منع تعيين اي موظف الا اذا كان يتقن اللغة العربية. وبالتالي في سنوات معدودات مصر كلها تم ولله الحمد تعليمها بلغة القرآن الكريم. في حين للأسف الشديد الإنسان يتحقق على تقصير الدولة العثمانية أنها حكمت العالم الإسلامي قرابة 7 قرون وما عربت نفسها. للأسف الشديد تركيا نفسها ما عربت، بل الكتب كانت ترجم بلغة تركيا. الشاهد يعني أن انظر إلى أسلوب من أساليب التشجيع سلك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. تسابق المسلمون في شتى العصور على تشجيع الموهوبين وكبير الهمة بكافة صور التشجيع، كانوا ينفقون الأموال الجزيلة لنفقة النابغين من طلاب العلم الذين حبسوا أنفسهم على طلبه كي يغنوهم عن سؤال الناس أو الاشتغال عن العلم بطلب المعيش. الإمام أبو حيان محمد ابن يوسف الغرناطي يقول فيه الصفدي: لم أره قط إلا يسمع أو يكتب أو ينظر في كتاب، ولم أره على غير ذلك، وكان له إقبال على أجزياء الطلبة يعظمهم وينوه بقدره. وكان المعلمون في الكتاتيب والمساجد وفي الأزهر الشريف إذا لمسوا في طفل النجابة وسرعة التعلم احتضروه وساعدوه على طلب العلم وزودوه بالمال من مالهم الخاص أو من أموال الأوقاف. وكان في طليعة المشجعين لطلبة العلم الخلفاء والأمراء. روى البخاري في صحيحه أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام الحدث مع أشياخ بدر. قال ابن عباس: فكأن بعضهم وجد في نفسه كيف كما يجلس لنا أولادنا الصغار ويجلس معنا، فلماذا تدخل ابن عباس وهو صبي صغير؟ كأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. أنتم عارفين النبي من أهل البيت ابن عم النبي عليه السلام، وهو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فدعاه ذات يوم فأدخله معه. يقول ابن عباس: فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا لنريه. فهم ابن عباس وتفطن لأن هذه المرة استدعاه تخصيصا كي يري هؤلاء القوم منزلة ابن عباس. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. إن هذه الآية أو هذه الصورة فيها ناعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذاته الشريفة. قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، قد أديت الرسالة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تأهب لقاء الله عز وجل واختم حياتك بالتسبيح بحمد الله والاستغفار. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. فنرى عمر رضي الله عنه هنا كيف يقوي ثقته ويغذي همته ويرجأ به عن احتقار الناس أو الشعور بالدونية والنقص. فروى البخاري في صحيحه أيضا أنه رضي الله تعالى عنه سأل بعض الصحابة عن آية في القرآن الكريم فلم يعرف الإجابة، وكان بينهم عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو صغير السن. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. صغير صغير والكبار ما أحد استطاع أن يجيب السؤال. فقال: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فأجابه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فانظر إلى عبارة إيه؟ يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فانظر إلى هذه الأسس التربوية المهمة جدا. بعض الناس تتصور أن عمر بن الخطاب القوة وشدة الدين والبأس وكذا وكذا، هيكون بقى إيه لما يتعامل مع الطفل هيعمل مع إيه؟ هيستقبل؟ لا، انظر كيف كانوا كلهم أساتذة في التربية رضي الله تعالى عنهم. قل يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، وتأمل كلمة إيه؟ قل ولا تحقر نفسك. فمن ثم سار ابن عباس على هذا السند منذ طفولته غير مبال بتطبيق من هو أقصر منه همة. لذلك أسوأ الأشياء يصاحب الإنسان شخصا دائما يشد إلى أسفل، إما من أصحاب السوء الكتالة أو من المخبطين الذين يحاولون تحطيم طاقته وتحقيره وتعذيبه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت رجل من الأنصار: هيا قد قبض يعني الرسول عليه السلام، هيا نذهب إلى مجالس الصحابة الكبار علماء الصحابة والفقهائهم ونسأله ونتعلم منه كي نستفيد ونتعلم، هذا هو المتاح الآن بعد وفاة النبي عليه الصلاة. فقاله صاحبه هذا: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ يعني أنت غلام صغير عايز بس تتعلم عشان بعد كده أنت تحمل العلم للناس، هل الناس يحتاجون إلى مثلك وأنت صغير وأنت ترى في القوم عمر وأبا بكر ومعاذ وكذا وكذا من الصحابة؟ فقال له صاحبه: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فتركت ذاك، أهملت هذا الكلام ولم أرعه اهتمام على الإطلاق، لم أغالب هذه الكلمة المطبقة. انظر كيف التفاعل مع التصديق. فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائم، يعني نائم في وقت الخيلولة، فأتوكد ردائي على بابه يكفر الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث، فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني. صاحب الأولاء الذي كان يطبق رأى وقد صار إماما والناس ملتفون حوله يتعلمون منه، فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. يقول الشاعر: فحي هلا إن كنت ذا همة فقد، حذا بك حاد الشوق تطوي المراحل، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن العزم يكفيك حاملا. كان ابن شهاب رحمه الله تعالى يشجع الأولاد الصغار ويقول لهم: لا تحتقروا أنفسكم لحداثة سنكم. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعظم دعا الفتيان فاستشارهم يتبع حدة عقولهم، يتبع حدة عقولهم. وكان الخليفة هارون الرشيد رحمه الله يغذق العطايا والصلات لطلبة العلم والعلماء، حتى قال ابن المبارك: كما رأيت عالما ولا قارئا للقرآن ولا سابقا للخيرات ولا حافظا للمحرمات في أيام بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء والصحابة أكثر منهم في زمن الرشيد وأيامه. لقد كان الغلام يجمع القرآن وهو ابن 8 سنين، ولقد كان الغلام يستفسر في الفقه والعلم ويرمي الحديث ويجمع الدواوين ويناظر المعلمين وهو ابن 11 سنة. كل هذا بسبب التشجيع، بسبب تشجيع الخليفة هارون الرشيد للعلم ولطلبة العلم. وبلغ حب بعض الأمراء للعلم والعلماء إلى الحد الذي جعله يعتبر العلماء في رعايته الخاصة. من هؤلاء الأمراء المعز ابن بديل، أحد أمراء دولة السنهاجيين في المغرب الإسلامي، كان لا يسمع بعالم جليل إلا أحضره إلى حضرته وجعله من خاصته وبالغ في إكرامه وعول على آرائه ومنحه أثمن الرواتب. كذلك فعل الخليفة الموحدي الثالث المنصور يعقوب ابن يوسف ابن عبد المؤمن الذي أنشأ بيت الطلبة. من عبد المؤمن بعد تلميذ منه ابن صوبر. المهم أن هذا الخليفة أنشأ بيت الطلبة وأشرف عليه بنفسه، وعندما بلغه حسد بعض حاشيته على موضع الطلبة النادرين منه، سمع بعض الناس في الحاشية يتداولون كلاما بينهم، يعني يعبر عن أنهم كيف أنه يغدر هذا الإرضاق والعطاء على طلبة العلم النادرين، ففزع منهم وخاطبهم قائلا: يا معشر الموحدين، أنتم قبائل، فمن نابه منكم أمر فزع إلى قبيلته. من احتاج منكم رجع لقبيلته، وهؤلاء الطلبة لا قبيلة لهم إلا أنا، فمهما نابهم من أمر فأنا ملجأهم، إلي فزعهم وإلي ينسبون. بلغت عناية المنصور للطبيب أبي بكر ابن زهر حدا عجيبا. كان أبو بكر يقيم عند الخليفة مددا طويلة ولا يرخص له في السفر إلى أهله، حتى قال شعرا في شوقه إلى ولده الصغير. فلما سمع المنصور هذا الشعر أرسل المهندسين إلى إكليلية وأمرهم بدراسة بيت أبي بكر وحارته وتشييد مثله في مراكش. ففعلوا ما أمره، بنالوا شارع زي بيوت شبيهة بالشارع اللي هو ساكن فيه، وبنالوا بيت زي نفس البيت بالضبط، فنقلوا عيال أبي بكر إليه. فلما رآها ابن زهر اندهش وحصر عنده من السرور ما لا مزيد عليه ولا يستطاع التعبير عنه. فهل سمع بمثل هذا في إكرام العلم والعلماء؟ فالإسلام حليف العلم في كل عصور، والعلم بكل أنواعه، ليس فقط علوم الشرع الشريف لكن حتى العلوم الحديثة وهذه الأشياء. كما قلنا مرارا إن العلم بالذات في هذا العصر هو أقوى مؤيد لدين الإسلام، وأنه لم يعرف الحياة أبدا مع الإسلام. العلم لا يعرف الحياة، كما يعني يذهب بعض السفهاء أن العلم شيء خارج عن الدين، لأن العلم منحاز بكل قوته إلى الإسلام، بالذات الإسلام. وتكلمنا من قبل مرارا على كتاب موريس بوكاي الذي فصل فيه الكلام في هذه الحقيقة. في القرن السادس عشر قامت محاولة ناجحة في عهد الخلافة العثمانية لتجميع النابغين من جميع الأمطار والقرى وتوفير الرعاية التي جعلت كل نابغة يعطي ما عنده من فن وعلم، مما ساعد على ازدهار الدولة العثمانية حضاريا وعسكريا حتى بادت تهدد بغزو أوروبا. يحكي الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى قصة، يقول: قرأت مرة أن مجلة إنجليزية كبيرة سألت الأدباء عن الأمر الذي يتوقف عليه نمو العلوم وازدهار الآداب، وجعلت لمن يحصل الجواب جائزة قيمة. فكانت الجائزة لكاتبة مشهورة قالت إنه التشجيع، وقالت إنها في تلك السن بعد تلك الشهرة والمكانة تدفعها كلمة التشجيع حتى تمضي إلى الأمام وتقعد بها كلمة التصديق عن المسير. يعني مهما بلغ الإنسان من مكانة في علم أو عمل أو نحو ذلك، كلمة التشجيع لها أثر طيب جدا ليس فقط مع الصغار. ولذلك من الذوق أن الإنسان إذا أحسن إليه الشخص أن يعبر له عن شكره. إذا وصل الأمر إلى أن الرسول عليه السلام قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر الناس فقد كفر، يعني كفر بالنعمة. فالإنسان يشكر لمن يعلمه لمن يحسن إليه. نجد بعض الناس عندها هواية إذا قرأ كتابا مثلا فالكتاب يكون حاكرا من فوائد، ربما تكون فيه هنا أو خطأ أو تقصير أو مسألة فيها نظر في أثناء الكتاب. تجد مدرسة ابتلينا بها في هذا العصر، كالذباب لا يقع إلا على هاتيك الأشياء، لكن يسيب كل الأشياء النظيفة وكل الفوائد يجي يركز فقط بأن هذا الشخص لا يساوي إلا هذا الخطأ، هذا من الجحود وهذا ليس من الإنصاف. الله تعالى حتى مع أهل الكتاب قال: وإن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. فحتى مع هؤلاء أنصفه. فالشاهد من الكلام أن هذا الجحود صار أن ظاهرة تعبر عنها مدارس معينة أو مدرسة محددة كل وظيفتها النظر فقط إلى الكمامة، البحث فقط في الكمامة، لكن كل الحدائق الخضراء والبساتين والزهور والرياحين والأشياء الجميلة يتركونها لا يعمدون إلا إلى القمامة، يتقصصون أخطاء الناس ويتصيدون الزلات. وقال السلف قديما: إن المنافق يطلب الزلات والمؤمن يطلب المعاذير. لن أفصل في هذا حتى لا نخرج عن موضعنا، لكن لعلها عبرة لهؤلاء هواة التفتيش في القمامة الذين يتشبهون بالزلات فلا يقعون فقط إلا على الزلات. ولذلك مثل هذا الشخص إذا نضح قال: قد استفدت مثلا من كتابك في كذا وكذا وكذا، لكن هناك نظر في المسألة الفلانية لو راجعتها ربما يكون فاتك تحقيقها أو نحو هذا الكلام يعني اللطيف. لكن لا، الغلظة والشدة منهج وأسلوب حياة طغى للأسف الشديد على يعني كثير من هؤلاء الناس. تكلم الشيخ علي الفصاوي رحمه الله تعالى عن أثر التطبيق في خلق المواهب وحرمان الأمة من عبقرية أصحابها وإبداعها. ويقصد المطبقين هنا بعض الناس كانوا أبناء عائلات معينة احتكرت الوظائف العلمية في الشارع، فكانوا يخشون أن تتحول عنهم إلى غيرهم، فكلما رأوا طالب علم مجد ونابغة من غير هذه العائلات يعني يظنون يهددونه ويطبقونه إلى أن يترك طلب العلم لكي يبقى العلم حكرا على هذه العائلات وهذه الأسر. يقول الشيخ: إن الشيخ محمد أمين ابن عابدين لما نزل وأنس المطبقون منه الميل إلى العلم وعرفوا فيه الذكاء المتوقف والعقل الراجح خافوا منه، فذهبوا يقنعون أباه، وكان أبوه امرأ تاجرا، ليسلك به سبيل التجارة ويتنكب به طريق العلم، وجعلوا يكلمونه ويرسلون إليه الرسل ويكتبون إليه الكتب ويستعينون عليه بأصحابه وخلطائه، ولكن الله أراد للمسلمين خيرا فثبت الوالد، فكان من هذا الولد المبارك ابن عابدين صاحب الحاشية، أوسع كتاب في فروع الفقه الحنفي. ثم يقول الشيخ: بل أرادوا أن يصرفوا أستاذنا العلامة محمد ابن كرب علي، وطبعا هذا إمام الأئمة السلفية الكبار، يقول: بل أرادوا أن يصرفوا أستاذنا العلامة محمد ابن كرب علي عن العلم، فبعثوا إليه بشقيقين من آل فلان، شقيقين قد ماتا فلست أسميهما، على الرغم أنهما قطع عن العلم أكثر من 40 طالبا، تسبب في تخذيل 40 طالبا صرفوهم عن العلم إلى الاشتغال بالدنيا لهذا السبب. فما زال لأبيه، ما زال يضغطان على أبيه، ولم يكن أبوه من أهل العلم، ينصحانه أن يقطعه عن العلم ويعلمه مهنة يتكسب منها، فما في العلم نفع ولا منه فائدة، ويلحان عليه ويلازمانه حتى ضجر فصرفهما. هذا الأستاذ علي أبو النهضة الفكرية الشامي وقائدها، ووزير معارف سورية الأسبق ومسخرتها، والذي من مصنفاته خطط الشام وغرائب الغرب والقديم والحديث والمحاضرات وغابر الأندلس وحاضرها والإدارة الإسلامية والإسلام والحضارة العربية والمؤتبر، ومن مصنفاته المجمع العلمي العربي بدمشق، ومن مصنفاته هؤلاء الشعراء والكتاب من الشباب. ولعل في الناس كثيرين كانوا لولا الاحتكار والتطبيق كابن عابدين وككرب علي. وهو ذا العلامة الشيخ سليم البخاري رحمه الله تعالى مات وما له مصنف، مع انه عالم جليل لكن لم يصنف اي شيء، رسالة تم فصها على جلالة قدره وكثرة علمه وقوة قلمه وشدة بيانه. وسبب ذلك أنه صنف لأول عهده للطلب رسالة صغيرة في المنطق، كتبها بلغة سهلة عذبة تنفي عن هذا العلم تعقيد العبارة وصعوبة الفهم، وعرضها على شيخه فسخر منه وأنبى وقال له: أيها المغرور، أبلغ من قدرك أن تصنف وأنت يعيرك؟ ثم أخذ الرسالة فتجر بها المدفع، الشيخ أخذ الرسالة وأحرقها فيه المدفأة. فكانت هي أول مصنفات علامة البخاري وآخرها. يقول: وأول من سن سنة التشجيع في بلدنا هو العلامة مربي الجيل الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله. طاهر الجزائري مش نسبة للجزائر في الغرب، لا، الجزائر في العراق. الفيلسوف المؤرخ الجدلي الذي من آثاره المدارس الابتدائية النظامية في الشام والمكتبة الظاهرية، والأستاذ محمد سرد علي بك من آثار تلامذته، وخالي الأستاذ محمد الدين الخطيب. الشيخ محمد الدين الخطيب رأيه خال الشيخ علي الخطيب رحمه الله. ومما كتب الشيخ طاهر الجزائري في رزق التصدير رحمه الله يقول: وقد عجبت من أولئك الذين يسعون في تصدير الهمم في هذا الوقت الذي يتنبه فيه الغافل، وكان الأجدر بهم أن يشفقوا على أنفسهم ويشتغلوا بما يعود عليهم وعلى غيرهم بالنفع، ولم يرى أحد من المخططين قديما أو حديثا أتى بأمر مهم. فينبغي للجرائد الكبيرة أن تكثر من التنبيه على ضرر هذه العادة والتحذير منها، ليقلق منها من لم تستحكم فيه، وينتبه الناس لأربابها ليخلصوا من ضررهم. وكان الشيخ في حياته يشجع كل عامل، طبعا هذا من السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام رآهم عن بئر زمزم يعملون ويسبون الماء، قال له إيه؟ هكذا فاعملوا، بارك الله لك وجزاك الله خيرا، لا أذكر بالضبط، لكن الشيء التشجيع والثناء على من يفعل خيرا بالخير. وكان الشيخ لا يثني أحدا عن غاية صالحة، حتى لقد أخبرني أحد المقربين منه أنه قال له: إذا جاءك من يريد تعلم النحو في 3 أيام فلا تقل له إن هذا غير ممكن. انظر أسلوب التربوي، لو جالك واحد يقول لك عايز أتعلم النحو في 3 أيام إياك أن تجيبه وتقول له هذا غير ممكن، فتكل عزيمته وتكسر همته، ولكن أقرئه وحبب إليه النحو فلعله إذا آنس به غاب على صراحته. ثم إن التشجيع يفتح الطريق للعبقريات المخبوءة حتى تظهر وتثمر ثمرها وتؤتي أكلها. ورب ولد من أولاد الصناع أو التجار يكون إذا شجع وأخذ بيده عالما من أكابر العلماء أو أديبا من أعاظم الأدباء. وفي علماء القرن الماضي في الشام من ارتقى بالجد والدأب والتشجيع من منوال الحياكة كان اشتغل في الخياطة إلى منصب الإفتاء وكرسي التدريس تحت القبة. نشأ الشيخ محمد إسماعيل الحائك خياط عاميا، ولكنه محب للعلم محب للعلماء، فكان يحضر مجالسهم ويجلس في حلقهم للتبرك والسماع، وكان يواظب على الدرس لا يفوته الجلوس في الصف الأول، فجعل الشيخ يؤنسه ويلقط به لما يرى من دوامه وتبكيره، ويسأل عنه إذا غاب فشد ذلك من عزمه. فلما الشيخ بدأ يؤنس لأنه يجي مبكر ويجلس أول صف، فكان إذا غاب الشيخ يسأل عنه، فهذا أثر فيه تأثيرا شديدا أنه محل اهتمام هذا الشيخ، فشد ذلك من عزمه فاشترى الكتب يحيي ليله في مطالعة الدرس، ويستعين على ذلك بالنابهين من الطلبة، واستمر على ذلك دهرا حتى أتقن علوم الآلة، وصار واحد زمانه في الفقه والأصول وهو عاكف على مهنته لم يتركها، وصار الناس يأتونه في محله يسألونه عن مشكلات المسائل وعويصات الوقائع، فيجيبهم بما يعجز عنه كحولة العلماء، وانقطع الناس عن المفتي للآل العمادي، فساء ذلك العماديين وآلمه، فتربطوا بالشيخ وأضمروا له الشر، ولكنهم لم يجدوا إليه سبيلا، فقد كان يحيى من عمله ويحيى الناس بعلمه، كان يشتغل في الخياطة وفي نفس الوقت يفيد الناس. وكان يمر كل يوم بدار العماديين في القيمرية وهو على أثار له بيضاء وهي الحمارة، فيسلم بيمر على مين بقى؟ العماديين اللي هم المحتكرين الفتوى، فيسلم فيردون عليه السلام. فمر يوما كما كان يمر فوجد على الباب اخا للمفتي، فرد عليه السلام وقال له ساخرا، العمادي يدخل بقى من هذا الشيء، قال: الى اين يا شيخ؟ اذاهب انت الى اسطنبول لتاتي بولايه الافتاء؟ بيصرخ منه: إلى أين يا شيخ؟ أذاهب أنت رايح إسطنبول العاصمة الخلافة؟ أذاهب أنت إلى إسطنبول لتأتي بولاية الإفتاء؟ راح تجيب مرسوم من هناك عشان أنت مفتي؟ وضحك من حوله، أما الشيخ فلم يجد على أن قال إن شاء الله وسار في طريقه حتى إذا ابتعد عنهم دارت الأزقة حتى عاد إلى داره فوسع أهله وأعطاهم نفقتهم وسافر إلى مكان مجهول وما زال يفارق بلده ويستقبل بلده حتى دخل القسطنطينية فنزل في خان قريب من دار المسيحة وكان يجلس على الباب يطالع في كتاب أو يكتب في صحيفة فيعرف الناس من به أنه عربي فيحترمونه ويجلونه ولم يكن الترك قد جنوا الجنة الكبرى بعد فكانوا يعظمون العربي لأنه من أمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي اهتدوا به وصاروا به وبقومه ماتا واتصلت أسباب الشيخ لأسباب طائفة منهم فكانوا يجلسون إليه يحدثونه فقال له يوما رجل منهم إن السلطان سأل جار المسيح عن قضية حيرت علماءه ولم يجدوا لها جوابا والسلطان يستحقهم وهم حائرون فهل لك في أن تراها لعل الله يفتح عليك بالجواب قال نعم قال سر معي إلى المسيح قال بسم الله ودخلوا على ناموس المسيح يعني هو الجسد فسأله الشيخ إسماعيل عن المسألة سيد هي المسألة التي تبحث عن حلها فرفع رأسه فقلل بصره فيه بالذراع قعد يزر فيه بالذراع عين لابس ملابس الرفة هذا الفقير وجاي عين اليوم هو السؤال الذي عجز عنه شيوخ الإسلام في دار الخلافة ولم تكن هيئة الشيخ بالذي ترضي ثم ألقاها إليه الموظف وانصرف إلى عمله فأخرج الشيخ نظارته فوضعها على عينه فقرأ المسألة ثم أخرج من ملصقته هذه الدواء النحاسية الصغيرة التي كان يستعملها العلماء وطلبة العلم للكتابة وللدفاع عن الناس القلم كان كبير أو يستعمل الكتابة وهو دفاع عن الناس فاستخرج منها قصبة فبراها وأخذ المقطع فقطعها وجلس يكتب الجواب بخط نسخي جميل حتى سود 10 صفحات ما رجع في كلمة منها إلى كتابه من ذكرها ودفعها إلى الناموس ودفع إليه عنوان منزله وذهب فلما حمله الناموس إلى شيخ الإسلام وقرأها كاد يقضي دهشة وسرورا وقال له ويحك من كتب هذا الجواب قال شيخ الكالي من صفته كيف وكيف قال علي به فدعوه وجعلوا يعلمونه كيف يسلم على شيخ الإسلام وأن عليه أن يشير بالتحية واضعا يده على صدره منحنيا ثم يمشي متباطئا حتى يقوم بين يديه إلى غير ذلك من هذه الأعمال الطويلة التي نسيها الشيخ ولم يحفظ منها شيئا ودخل على شيخ الإسلام فقال له السلام عليكم ورحمة الله وذهب فجلس في أقرب المجالس إليه وعجب الحاضرون من عمله ولكن شيخ الإسلام سر بهذه التحية الإسلامية وأقبل عليه يسأل حتى قال له سل لي حاجتك قال إفتاء الشام وتدريس القبة قال هما لك فاغض علي غدا يعني تعالى غدا في الصباح فلما كان من الغد ذهب إليه فأعطاه غرامات التولية وكيسا فيه 1000 دينار وعاد الشيخ إلى دمشق فركب مكانه ودار حتى مر بدار العماديين فإذا صاحبنا على الباب العماديين أولاني اللي هو أخو المفتي اللي كان بيظهر منه رايح اسطنبول يجيب المشايخ يعني فإذا صاحبنا على الباب فسكر منه كما سكر وقال من أين يا شيخ؟ فقال الشيخ من هنا من اسطنبول أتيت بتولية الإفتاء كما أمرتني ثم ذهب إلى القصر فقاتل الوالي بالفرمان وسلم الشيخ عمله في حفلة حافلة هما الرجال إذا مضت لم نأتيها خدع الثناء ولا عوادي الزامية يعني الهمم العالية لا يثنيها ولا يثبتها ولا يحبطها خدع الثناء لأن الثناء والنفس يغرها حتى تصل مرحلة الانتفاع ولا عوادي الزام يعني ولا العوائد الذي يعيب ويحتقر من هذا الباب قصة الشيخ علي قزبر، وقد كان خياطا في سوق المسكية على باب الجامع الأموي. فكان إذا فرغ من عمله ذهب فجلس في الحلقة التي تحت القبة فاستمع إلى الشيخ حتى يقوم فيلحق به ويخدمه، وكان الشيخ يعطف عليه لما أرى من خدمته إياه فيشجعه ويحثه على القراءة، فقرأ ودأب على المطالعة حتى صار يقرأ بين يدي الشيخ في الحلقة، ولبث على ذلك أمدا وهو لا يفارق دكانه ولا يدع عمله حتى صار مقدما في كافة العلوم. فلما مات الشيخ حضرت الحلقة الوالي والأعيان والكبراء ليحضروا أول درس المدرس الجديد، فافتقدوا المعيد فلم يجدوه، ففتشوا عليه فإذا هو في دكانه يخيط، فجاءوا به فقرأ الدرس وشرح شرحا أعجب به الحاضرون وطردوا له، فعين مدرسا ولبث 15 عاما يدرس تحت قبة النسل، وبقيت القبة في أحفاده إلى اليوم. فهذا مرور عابر وهو مستقر أن الكلام في هذا المرور أوقع من هذا الكثير، لكن أردت أن أعدل بهذه الوصية قبل أن يبدأ العام الدراسي، حيث نسمح عن مذابح ومجازر لهمة الأطفال، تحقيق التشجيع وإن شاء الله عم قريب أرجو في أقرب فرصة، أيضا قبل ما تجري المذابح الدموية بالضرب بقى والتعذيب اللي بيحصل في المدارس، لعلنا أيضا نصل هذه الساحة لإخواننا المدرسين ويتقوا الله في مستقبل المسلمين المتمثل في أبنائهم وطلابهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.